بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول من ترك الرامي يوم العيد عامدا عالما. قال أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه تارة يستمر تركه إلى نهاية الوقت، وتارة لا قبل نهاية الوقت يتدارك ويؤدي، وإن كان بعد الأعمال الأخرى. أما إذا استمر تركه إلى نهاية الوقت فيقول عنه أستاذنا الشهيد في المتن أنه يبطل حجه، وقد قلنا بأن بطلان حجه أو عدم بطلانه منوطان بمدلول تلك الرواية التي كانت تقول أنه شنف عرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس، فالإمام أجاب بأنه يرمي غدا. فهل هذا يشمل مدلول هذه الرواية يشمل، وكانت صحيحة السنة، شنو كان اسم الراوي؟ عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان، الباب 15 من رمي جمرة العقبة، الحديث الأول. فهل أن هذه الرواية تدل على أن كل عرض يعرض عليه لأجله لا يرمي إلى غروب الشمس حتى وإن كان يؤدي إلى التسامح والتساهل، هذا يشمله قوله أنه يرمي غدا فيصح حجه أو لا، أو أن هذا يختص بمثل عذر النسيان أو الجهل أو عذر قاهر لا مجرد التساهل والتسامح. فيبدو أن أستاذنا الشهيد فهم من هذه الرواية، كما نحن أيضا قلنا أكدنا على أن هذه الرواية تنصرف، وإن كان تعبير عرض له عارض لغة قد يشمل أي عارض، ولكنه ينصرف إلى أن يكون العارض عارضا قاهرا من نسيان أو جهل أو ما يوجب العجز أو ما يلحق بالعجز من مثل العسر والحرج. أما ما دون ذلك مما يؤدي إلى التساهل والتسامح في أداء الواجب فغير مشمول لإطلاق هذه الرواية، لأن هذه الرواية تنصرف عن مثل حالات التساهل والتسامح. ولهذا فنؤيد ما جاء في هذا المقطع من المتن من أنه يبطل حجه إذا استمر به الترك إلى نهاية وقت الرامي، ولكن نقول بأن هذا لا فرق فيه بين ما إذا كان عالما بالترتيب أو غير عالم بالترتيب، لأنه على كل تقدير هو تعمد الترك إلى الشمس، إلى غروب الشمس، إلى نهاية الوقت. فسواء كان عالما بالترتيب بين الرامي وبين الذبح والحالق، أو لم يكن عالما بالترتيب، يجب القول بالبطلان، ببطلان حجه بتركه هذا، لأنه على كل حال ترك، فسواء بعد الترتيب لا قيمة له بعد أن ترك تركا نهائيا، فبعد سواء كان هناك ترتيب أو لم يكن الترتيب لا فرق بينهما، خلافا لظاهر عبارة أستاذنا الشهيد من اشتراط كونه عالما بالترتيب حتى يحكم ببطلان حجه. والقسم الآخر ما إذا لم يستأمر به الترك، وإنما تدارك قبل الغروب، تدارك فرمى، ولكنه على خلاف الترتيب المطلوب، رمى بعد متعمدا صار هذا التأخير، صار مخالفة الترتيب عملية، فترك إلى أن عمل بباقي الأعمال كالذبح والحلق ثم رمى، فهنا احتاط أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولا يعرف بدقة أنه يقصد بهذا الاحتياط الاحتياط الوجوبي أو الاحتياط الاستحبابي، لأنه في النهاية يقول بأنه شنو هناك وجه، فشنو تعبير بوجه لا يخلو من وجه، بل وإن كان عدم وجوب الإعادة وعدم ترتب شيء لا يخلو من وجه، فإن كان قوله لا يخلو من وجه فتوى فهذا الاحتياط يصير احتياط استحبابي، وإن لم يكن فتوى مجرد إشارة إلى وجود وجه فهذا سيكون الاحتياط احتياطا وجوبيا. المهم أنه احتاطه سواء وجوبا أو استحبابا، احتاط بأن يعيد الأعمال الأخرى المترتبة على الرامي من قبيل الذبح والحلق والطواف، إن كان قد طاف في نهار يوم العاشر، إن كان قد رجع إلى مكة وطاف ثم رجع مرة أخرى إلى منى وقام بالرامي، بحيث صار طوافه قبل رميه. الملحوظ أن بل إعادة الطواف داخلة تحت قوله يعيد الأعمال المترتبة على الرامي، ثم يصرح بإعادة الطواف وحده. هذا ما أعرف إلا فد نكتة فنية علمية. هنا عبارة أستاذنا الشهيد في المتن يقول والأحواط أنه يجب عليه حينئذ، يقصد حينما إذا تداركه قبل مضي وقته، فيجب عليه حينئذ أن يعيد ما أتى به من الأعمال المترتبة على الرمي. وما هي الأعمال المترتبة على يعني الأعمال التي رتبتها متأخرة عن الرمي، لا بد وأن تؤدى بعد الرمي، وهي الذبح والحلق والتقصير والطواف. أيضا الطواف أيضا متأخرة رتبته عن الرمي، فقوله الأحوط أنه يجب عليه حينئذ أن يعيد ما أتى به من الأعمال المترتبة على الرمي، هذا يشمل الذبح والحلق أو التقصير والطواف أيضا، فالطواف داخل تحت هذه الجملة. وأنه يترتب عليه كفارة الحلق إذا كان قد حلق، إذا كان قد أخر الرامي عن الحلق فلا بد وأن يكفر لأنه حلق قبل الوقت الذي يجب عليه الحلق، يعني في حال الإحرام، ومن جملة محرمات الإحرام الحلق، ويترتب عليه كفارة، فيجب عليه أن يكفر عن الحلق. وأنه إذا كان قد طاف تجب عليه إعادة الطواف. هذا التكرار اللي يجري. خب عند قوله أن يعيد ما أتى به من الأعمال المترتبة على الرمي، فهذا يعني أتى به قبل الرمي يعني، ومن جملتها حتى الطواف لو أتى بها، لو أتى به قبل الطواف فهذا مشمول.
بلي بلي، بس هو هذا التفصيل، هذا التفصيل اللي موجود يدل على ذلك، قبل أن يذهب إلى مكة، ما ذهب إلى مكة وما طاف،
فهمت؟ إذا ما ذهب إلى مكة وما طاف يعني لم يؤخر الرامي عن الطواف. كلما أخر الرمي عليه من الأعمال المترتبة على الرمي، يعني إذا ما أخر خب لا يجب عليه إعادته، إنما يجب إعادة كل عمل مترتب على الرمي ولكنه أخر الرمي عليه، فهذا هم مدلول عليه بالإطلاق وهم مدلول عليه بالتصريح، فمرتين صارت دلالة على هذا المعنى. مرة في قوله يجب عليه حينئذ أن يعيد ما أتى به من الأعمال المترتبة على الرمي، ما أتى به يعني أتى به قبل الرمي من الأعمال المترتبة على الرمي،
لأنه واضح هناك في من الأعمال المترتبة،
ومن جملتها شو اسمه أيضا الطواف أيضا من الأعمال المترتبة على الرمي.
صحيح أنه يأتي بعد هذه الأعمال يمكن أن يذهب إلى مكة، أما في صورة أنه لم يذهب إلى مكة ذبح وحلق ولم يرمي،
إذن هذا يدخل، لا يدخل في إذا قال إذا كان أتى به لم يأت به بعض الأعمال المترتبة على الرامي، لو لم يأت به قبل الرامي طبعا لا يجب إعادته، إنما يجب عليه، وهم قاعد يقول يجب حينئذ أن يعيد ما أتى به. أنت تقول في من الممكن أن ما أتى به، ما ذهب إلى مكة ما يخالف، بس هو قاعد يقول ما أتى به، وما أتى به يشمل حالة ما إذا ذهب إلى مكة وأدى الطواف. إذن فإذا ذهب إلى مكة وأدى الطواف وبعد ذلك رجع إلى منى بعد هذا رمى، هذا مشمول لإطلاق هذه العبارة، هذه الفرضية ما أقول أنه دائما تتحقق، لكن إذا تحققت فهي مشمولة لإطلاق هذه العبارة. ومع ذلك يكرر يقول وأنه إذا كان قد طاف، هذا هم أيضا شرطية، يعني إذا هم ذيك شرطية هم هذه شرطية اثنينها، إذا بلي أتى بالأعمال المترتبة على الرامي قبل الرامي، إذا أتى ببعض الأعمال بكل الأعمال أو بعض الأعمال المترتبة على الرامي، إذا أداه قبل الرامي يجب عليه إعادته، هناك بالإطلاق يشمل الطواف وهنا بالتصريح، وأنه إذا كان قد طاف تجب عليه إعادة الطواف. وكان كمن، أنا أحتمل بأنه كرر لأجل إضافة هذه الجملة، وكان كمن طاف قبل الحلق أو التقصير، وسيأتي حكمه في أحكام الحلق والتقصير. بالنسبة إلى الطواف رغم أنه لو الطواف بعد الحلق والتقصير، ولكن بعد حلق وتقصير باطلين. لاحظتوا في هذه الحالة، بما أنه بعد ما رامي وهو عالم بالترتيب أيضا، وهو عالم بأصل وجوب الرامي، وعالم بأن الرامي لابد وأن يكون قبل الحلق والتقصير، إذن فهو عالم بأن حلقه وتقصيره باطلان، فطاف أيضا، وإن كان طاف بعد الحلق والتقصير، ولكن طاف بعد الحلق والتقصير الباطلين. فهنا يقول بأنه مو فقط يعيد الطواف، بل حكمه حكم من طاف قبل الحلق، وسيأتي أن من طاف قبل الحلق فيترتب عليه كفارة شات، هذا سيأتي في بحث أحكام الحلق والتقصير، في أحكام الحلق والتقصير هم يحول إلى بحث الطواف، في بعض الطواف من تروح تشوفه بأنه مصرح بأنه يترتب عليه الكفارة، كفارة شات، مو فقط إعادة الطواف، بل يجب عليه كفارة أيضا. وبالإمكان القول بأنه حتى لو رمى قبل الطواف ولكن بعد الحلق والتقصير من الصباح لم يرمي في البداية، ذبح وحلق أو قصر ورمى، فرميه صار بعد الذبح والحلق أو التقصير، زين، وبعد ذلك راح إلى مكة وطاف. هنا لأجل تأخير الطواف عن الرامي لا حاجة إلى إعادة الطواف، ولكن سبب آخر لإعادة الطواف، يعني لأجل تأخير الرامي، إنما أخر الرمي عن الذبح والحلقة والتقصير، ما أخر الرامي عن الطواف، فلأجل تأخير الرامي لابد وأن يعيد الحلق والتقصير فحسب، وأما الطواف لم يؤخره عن الرامي، ولكن الطواف قد طاف بدون أن يحلق حلقا صحيحا، يعني هاي المشكلة تبقى، مشكلة أنه حاله كحال من طاف قبل الحلق، فهو ما عنده مشكلة تأخير الرمي عن الطواف، لم يؤخر الرمي عن الطواف، فقط أخر الرمي عن الذبح والحلق والتقصير، ولكن بما أن ذبحه وحلقه أو تقصيره باطلة، لأنه ذبح وحلق أو قصر قبل الرامي فحلقه باطل، فالطواف وإن صار بعد الرامي ولكنه قبل تحقيق حلق صحيح، فحاله حال من أخر الطواف عن الحلق، لأنه ما حلق حلقا صحيحا، حلقه هذا باطل. أنا هم هذا احتمال أن يكون سبب التكرار هذا المعنى، لأن يريد يشير إلى أنه في الطواف مشكلتان، تارة مشكلة تأخير الطواف عن الرامي هذا يوجب الإعادة بالإطلاق السابق، أنه كل عمل طبعه الصحيح التأخير رتبته ما تأخر عن الرامي ولكنه بلي قدمه على الرامي بما فيها الطواف، لو قدمه على الرامي يجب إعادته. هذا فد مشكلة الأولى اللي مشكلة تأخير الرامي عن كل ما يترتب عليه بما فيها الطواف، لو أن الرامي أخره على كل ما هو مترتب عليه بما فيها الطواف يجب عليه إعادته. تلك الأفعال التي هي متأخرة رتبة عن الرامي ولكن أخر الرامي عليها يجب إعادتها. هذا الشيء هذا بلي للمشكلة الأولى. والمشكلة الثانية أنه الطواف هذا صار بعد حلق باطل، حتى وإن لم يكن قبل الرامي، حتى وإن لم يؤخر الرامي عن الطواف، فقط أخر الرمي عن الذبح والحلق ولم يؤخر الرمي عن الطواف، ولكن هذا الطواف فيه مشكلة ثانية، وهي مشكلة أن هذا الطواف إنما صار بعد حلق باطل، فهو حاله كحال الطواف قبل الحلق. فبسبب هذه المشكلة الثانية يجب إعادة الطواف، لا بسبب تأخير الرامي عن الطواف، فيما إذا لم يأخر الرامي عن الطواف فقط أخره عن الذبح والحلق ولم يؤخره عن الطواف، ولكن هذا الطواف فيه هذه المشكلة الثانية، وهي مشكلة أنه كطواف من يطوف قبل الحلق لأن حلقه كان باطلا. فبهذا السبب الثاني لابد عليه أن يعيد الطواف ويكفر أيضا، لأن من يطوف قبل الحلق لا فقط يعيد الطواف بل يكفر كما سيأتي في محله. فلعل السبب في هذا التكرار هذا المعنى، أن يشير إلى هذا المعنى، أنه حتى وإن لم يؤخر الرمي على الطواف فقط أخره على الحلق، هذا لأجل المشكلة الثانية يجب عليه أن يعيد الطواف ويكفر. يقول: وكان كمن طاف قبل الحلق أو التقصير، وسيأتي حكمه في أحكام الحلق والتقصير، لأنه طاف وهو يرى أن حلقه أو تقصيره باطل. بالأخير يقول: وإن كان عدم وجوب الإعادة وعدم ترتب شيء لا يخلو من وجه، شنو هذا الوجه؟ لابد أن نوضح شنو الوجه الذي يشير إليه أستاذنا الشهيد هنا. ما الوجه في القول بعدم وجوب الإعادة عليه لو أخر الرامي عن الأعمال المترتبة عليها؟ فلا يجب عليه شيء، القول بأنه لا يجب عليه شيء، هذا فيه وجهون. شنو وجهه؟ أنه لا يجب عليه لا إعادة تلك الأعمال ولا كفارة، كل شيء مو واجب عليه. الوجه في ذلك دعوى أن الرواية التي عبرت عن حج رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قالت بأنه جاءه أناس وقالوا أننا قدمنا كذا على كذا، أخرنا كذا على كذا، فما ظل شيء يجب عليه تأخيره إلا وقد قدموه، ما ظل شيء يجب عليه تقديمه إلا وقد أخروه. النبي صلى الله عليه وآله كله قال لهم: لا حرج لا حرج. شنو كانت الرواية؟ الرواية كانت صحيح الجميل، باب 39 من أبواب الذبح، الحديث الرابع. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. فقال: لا حرج. في تعبير آخر عن طريق الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال إلا أنه قال فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج. في تعبير آخر أكو تكرار لا حرج لا حرج لا حرج، بس ذاك في رواية أخرى ضعيفة السند بها سهل بن زياد لا حرج لا حرج. بلي مرتين مو ثلاث مرات مرتين، هذه في رواية رقم الستة في الباب. بلي في نهايته يقول فلم يبقى شيء مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيء مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حرج لا حرج. بلي باب 39 من أبواب الذبح، الحديث الرابع صحيحة السند، حديث السادس بنفس المضمون ولكن غير تامة السند. خب هذه الرواية قد يقال بأنها تشمل حال العمد، لو كنا مع هذا المقطع الذي يحدثنا عن الحادثة الواقعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، في هذا المقطع ما قايل نسى ولا قايل جهل ولا قايل أي، ما ذكر أي سبب من أسباب التقديم والتأخير، وإنما جاءه أناس وقالوا له قدمنا أخرنا قدمنا أخرنا، كلها قايل لا بأس لا بأس أو لا حرج. فهذا قد يقال بأنه يشمل بلي حال العمد، إذا كان هذا شاملا لحال العمد فيما نحن فيه لابد أن نقول بأنه هذا وإن كان قد أخر الرمية متعمدا إلى أن حقق بعض الأعمال الأخرى أو كل الأعمال الأخرى المترتبة على الرامي، فهذا مشمول لقول رسول الله لا حرج. وأما ما جاء في صدر الحديث من تعبير الإمام بأنه لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، في صدر الحديث أكو شيء تعبير للإمام قبل أن يحدثه بقول النبي لا حرج، في صدر نفس هذا الحديث أكو وعن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، التعبير بهذا الشيء لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، فإذا هذا في حال النسيان جواز لا في حال العمد. ثم هذا إنما جوز خصص الجواز بحال النسيان في السؤال الذي سأله هذا السائل في هذه الرواية، وهو أن يزور البيت قبل الحالق، ما قال قبل الرامي، قال قبل الحالق. ما نقله عن رسول الله يشمل الكل، ولكن هذا المقطع الأولي لا يشمل الكل، هذا يشمل بحدود سؤال السائل وهو أن يزور البيت قبل أن يحلق. لو قلنا بسراية ذلك إلى عدم احتمال الفرق بينه وبين أن يزور البيت قبل أن يرمي، أو بما أن الحلق بعد الرمي فإذا أخر فقد أخر، بل أن فإذا قدم بل أن يزور البيت قبل أن يحلق، لا خب هذا ماكو في التلازم، لأنه قد يكون قد طاف بعد الرمى ثم ذهب إلى مكة ثم رجع وحلق. المهم فلو أن أحدا قال بأنه لا نحتمل الفرق، ولكن هذا قوله لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا قد يقال بأن هذا حكم تكليفي مو حكم وضعي، لا ينافي صحة العمل ولكن مرتكب إثم، لو أنه طاف بالبيت قبل الحالق، أو لو عممنا قلنا قبل الرامي، فهذا إن كان ناسيا ماكو عليه حرمة، ولكن في غير النسيان حكم تكليفي حرمة عليه، لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، بناء على تفسير لا ينبغي بالحرمة، فيصير حرام عليه مو باطل، والحرمة لا تنافي الصحة، قد يكون شيئا ما حراما ولكنه صحيح. فإذا هذا الصدر لا يقيد الذيل، الذيل يدل على الصحة مطلقا، لا حرج يعني صحيح، عملك بعد أن وقع هذا مخالفة الترتيب عملك صحيح، ماكو عليك إعادة، لا حرج بمعنى أن عملك صحيح، وإن كنت قد ارتكبت إثما ولكن عملك صحيح لا حرج. إذن فالصدر لا يقيد الذيل، لا يقيد الذيل بحال النسيان بخصوص حال النسيان، فيبقى الذيل بإطلاقه من حيث صحة العمل يبقى على إطلاقه، يشمل النسيان وغير النسيان والجهل والعمد، إذا فهمنا الإطلاق لحال العمد أيضا من الذيل. هذا وجه القول بأنه بل يصح عمله بدون حاجة إلى إعادة وبدون حاجة إلى كفارة. فهذا الذي أشار إليه في المتن بأنه وإن كان عدم وجوب الإعادة وعدم ترتب شيء لا يخلو من وجه، هذا وجهه هو التمسك بإطلاق هذه الرواية، التمسك بإطلاق هذه الرواية والقول بأن صدر هذه الرواية لا يقيد ذيلها، لأن صدرها عندما يقول إلا في حال النسيان هذا من حيث الحكم التكليفي، والإطلاق الموجود في الذيل يكون من حيث الإطلاق من حيث الحكم الوضعي، لا حرج يعني ما عمله صحيح. هذا بلي وهذا الوجه الذي أشار إليه، يبدو أن الوجه الذي أشار إليه هذا أستاذ نشيد هو هذا التمسك بهذه الرواية بهذا النحو، ولكن هذا الوجه غير صحيح، مما يؤدي إلى أن نرجع ونجعل ذاك الاحتياط احتياطا وجوبيا لا استحبابيا. هذا الوجه غير صحيح، وذلك لسببين. السبب الأول أن شمول إطلاق قوله لا حرج، قول رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرج لحال العمد غير واضح، لأن هؤلاء وبالأخص في ذاك العهد في يعني ذاك العهد الذي كان الحج بعده مو واضح أبعاد أحكام في الحج، فهؤلاء عادة إما بالنسيان أو بالجهل هذه المخالفات، العدد مخالفة الترتيب اللي صادر من عندهم إما بالنسيان أو بالجهل، وأما بالتعمد فمستبعد جدا أن يكون قد صدر منهم مخالفة الترتيب عالمين عامدين مع العلم والعمد، هذا مستبعد جدا. فشمول قوله لا حرج لحال العلم والعمد واضح ولا أقل من الإجمال، هذا ظهور إطلاقي يشمل حال العلم والعمد، ما بي هذا الظهور الإطلاقي ساقط. ثم هذا ما ذكر السبب، مو أنه ذكر سببا مطلقا، تارة يقول بأنه سألوه عمن يخالف الترتيب، من يخالف الترتيب مطلق، ولكن لا ماكو سؤال عن قضية حقيقية عامة مطلقة، وإنما هذا سؤال عن قضية واقعة، عن قضايا خارجية تحققت في الخارج أنهم خالفوا. وإيش مدريني هذه القضايا؟ إيش مدريني أن هذه القضايا التي تحققت في الخارج كان بسبب العمد أو بسبب النسيان أو الجهل؟ فما يحصل الإطلاق. الإطلاق إنما يحصل لو سئل سؤالا على نحو القضية الحقيقية، لو سئل سؤال على نحو القضية الحقيقية أن من خالف الترتيب، من خالف الترتيب شنو حكمه؟ خب من خالف الترتيب يشمل بإطلاقه خالف الترتيب عمدا أو خالف الترتيب بالنسيان أو الجهل، هذا بإطلاقه يشمل. ولكن ماكو هيجي سؤال، وإنما سؤال عن قضايا خارجية متحققة، مو قضية حقيقية كلية. أنهم كل واحد يجي قال أنا خالفت، زين بأي صورة خالف؟ ما ندري بأي صورة خالف، مو مطلق أنه سواء بهذه الصورة أو بهذه الصورة. الإطلاق ما يحصل إذا كان السؤال مو عن القضية الكلية، وإنما السؤال عن قضية شخصية، وتلك القضية الشخصية لا نعلمها، لا نعلم تلك القضايا الشخصية، بل نظن أنه ما كان بالعمد، بالعلم والعمد، وإنما كان إما بالجهل أو بالنسيان. نظن أنها ما كانت بالعمد، من المستبعد جدا أنه كان عمدا، عالمين عامدين خالفوا الترتيب، هذا مستبعد. فشيء إطلاق ماكو لدلالة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج، لا يشمل بإطلاقه من خالف الترتيب بالعلم والعمد. هذا أولا. ثانيا، أنه لو فهمنا من صدر الرواية قوله لا ينبغي إلا إذا كان ناسيا، لو فهمنا من ذلك حتى الترتيب بين الرامي وزيارة البيت، فهذا يقيد الزي. ليش ما يقيد الزي؟ لأنه هذا ما يختص بالحكم التكليفي، ظاهره حكم تكليفي ووضعي. عندما يقول لا ينبغي يعني أن يرتكب محرم وهم باطل، بل قد يختص بالحكم الوضعي، قد لا يكون حكما تكليفيا، بل هذا إشارة وكناية عن البطلان. فهذا الصدر قد يقيد الزي. إذن هذا الوجه للقول بصحة العمل وإن كان وعدم وجوب الإعادة الأعمال الأخرى يقول فيه وجه، هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه، فنبقى على ذلك الاحتياط الوجوبي ويكفي، والحمد لله رب العالمين.